بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا بفضل الله ومنه إلى سورة هود. وسورة هود سورة مكية، وهي من الصور التي تتحدث أيضا عن الأسس التي يبنى عليها الفرد ثم تقوم عليها المجتمعات. وهذه الأسس التي ينبغي البناء بها أولا هي أسس العقيدة، من العلاقة مع الله جل وعلا، وكذلك العلاقة مع كتاب الله جل وعلا ومع الوحي، والعلاقة مع اليوم الآخر وسائر أركان الإيمان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بدأت بالحروف المقطعة وقد تكلمنا عنها. قال: كتاب، أي هذا القرآن كتاب. وقلنا أنه يقال له القرآن ويقال له كتاب. القرآن لأنه يتلى ويقرأ، ولأنه جمع، لأن القرآن أصل مادته أيضا الجمع القرء قرأ. وكذلك أيضا سمي كتابا لأنه جمع وكتب، فكتبت حروفه وآياته وضمت وجمعت. قال: كتاب أحكمت آياته. أحكمت أي في لفظها، وأحكمت بمعنى أتقنت وحفظت، أتقنت وحفظت. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم فصلت أي بينت وفسرت، وظهر ما فيها من أحكام من حلال وحرام إلى غير ذلك. فهذا الكتاب كتاب محكم، محكم في لفظه، مفصل في معناه، فهو كامل في الصورة وفي المعنى. ولذلك هذا الكتاب لا نقص فيه ولا نقض له، فلا نقص فيه بل هو تام في لفظه ومعناه، ولا نقض بمعنى أنه لم ينسخ، بل هو كالبناء التام الذي أتم، فلا نقص فيه ولا نقض. قال: ألا تعبدوا إلا الله، يعني هذا الكتاب الذي أتقنت وحفظت آياته ثم فسرها الله جل وعلا وبين فيها من حلال وحرام، إنما المقصد منها هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك أن هنا إما أنها أن المفسرة، أن التفسيرية، وهي التي تسبق بما يدل على القول ومعناه لا لفظه. إما ألا تعبدوا، يعني هذا الكتاب إنما أرسل إليكم من الله جل وعلا، أو كتب وأتقن وفصل، لماذا؟ لتعبدوا الله جل وعلا. وإما أن مع الفعل يكون مصدرا ويكون مفعولا لأجله، أي لأجل العبادة، لأجل العبادة أحكم الله جل وعلا هذا الكتاب وفسره وبين ما فيه من أحكام وحلال وحرام. قال: ألا تعبدوا إلا الله جل وعلا. فمضمونها ومآلها هذه الدعوة هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. قال: إنني لكم منه نذير وبشير. منه أي من الله جل وعلا، نذير يعلمهم بالأمر المخوف الذي هم قادمون عليه، الرد شرع الله جل وعلا من العذاب في الدنيا والآخرة، وبشير لمن آمن واتبع الآيات. قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما الذي يحدث؟ قال: يمتعكم. ويمتعكم هذا جواب شرط، ولذلك الفعل مجزوم، وهذا معنى أن الاستغفار والتوبة كالشرط بالنسبة لذلك الجواب، فإن هذا الجواب مترتب ترتب الجواب على الشرط، فإن استغفروا وتابوا متعهم الله جل وعلا. ومعنى يمتعكم متاعا حسنا أن يرزقكم رزقا واسعا طيبا من رغد العيش وسعة الرزق والصحة والعافية والعمر إلى غير ذلك. وهذا فيه دليل على أن من الأشياء التي تجلب سعة الرزق وتجلب الصحة هي التوبة والاستغفار من المعاصي، وأن المعاصي شؤم والعياذ بالله على صاحبها، لأنها تضعف صحته وتذهب ببركة رزقه، وقد يحرم عياذا بالله جل وعلا من الرزق بسبب معاصيه. قال يمتعكم متاعا حسنا، هنا قال وأن استغفروا ثم توبوا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لماذا قدم الاستغفار على التوبة؟ قيل لأن الاستغفار هو الغرض المطلوب، أن تستر ذنوبهم وأن يعفو الله جل وعلا عنهم، وأن يعفو الله جل وعلا عنهم، والتوبة هي السبب، فقدم الغرض على السبب. وهناك قول آخر استغفروا من الصغائر وتوبوا من الكبائر، ولكن القول الأول أوجه. قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، الأجل المسمى أي إلى وقت محدود معلوم، ويؤتي كل ذي فضل فضلا، كل ذي فضل أي يؤتي كل محسن في طاعته لله في عمله وعبادته يؤتيه فضله، أي يؤتيه جزاء عمله سواء كان في الدنيا أو الآخرة. وإن تولوا، يعني إن بعدتم عن هذا الوحي وكذبتم بالرسول عياذا بالله جل وعلا، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، لا أكبر من هذا العذاب عياذا بالله جل وعلا. تدخل فيها طبعا، احنا لما نقول رغد العيش، ورغد العيش ده ايه؟ ارزاق حسيه ومعنويه، انه يسعد ويشرح. وهل يصيبنا القلق والاكتئاب والتوتر الا بالذنوب؟ صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال الى الله مرجعكم، اي المرجع والعوده انما تكون الى الله جل وعلا، وهذا معناه أنه يحاسبكم على ما تقدمونه من عمل، وهو على كل شيء قدير، قدير على أن يميتكم، قدير على أن يبعثكم، قدير على أن تنشروا، قدير على حسابكم، كل هذا الله جل وعلا قدير عليه وعلى غيره. قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية تبين مدى جهل الكفار بالله جل وعلا، وهو أنهم ظنوا أن الله والعياذ بالله، وهذا من ظن السوء عندهم، أنهم إذا استثنوا بصدورهم واستغشوا ثيابهم واستتروا أنه لا يعلم سرهم ولا نجواهم، وهذا من جهلهم بالله جل وعلا. فبين الله جل وعلا لهم أنه يعلم أدنى مما يتوقعون، يقول ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني يشكون في الله جل وعلا ويعملون الصالحات، فكانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله أنهم حين يستغشون ثيابهم، يستغشون ثيابهم يعني يغطون رؤوسهم عند منامهم في ظلمة الليل، فإن الله جل وعلا لا يعلم ما يسرون من القول ويعلم ما يعلنونه، لماذا؟ لأنه عليم بذات الصدور، يعلم النيات ويعلم ما في الضمائر ويعلم السرائر، فلا شيء يخفى على الله جل وعلا. وهذا القول من الأقوال التي قيلت في الآية. وقيل أيضا كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. فكلمة منه إذا قلنا على هذا القول الأخير يكون الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا مر برسول الله ثنى صدره وغطى رأسه، يبقى الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بالقول الذي ذكرناه أولا يبقى الضمير يعود على الله جل وعلا، وهذا أولى الأقوال. لماذا؟ لأنه أتبعها بقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهذا أولى من القول الآخر. وقد ورد عند البخاري في أحد أسباب نزولها أو أحد الأسباب لهذه أو أحد الصور، خلينا بقى يعني نتكلم بالضبط، أحد الصور التي تدخل في هذه الآية، وهي أنهم كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم. بفروجهم يعني حال قضاء البول والغائط، أو حال وقاعهم عند الجماع، فأنزل الله هذه الآية. طبعا مر معنا أن قوله فأنزل الله هذه الآية ليس معناه أنها سبب النزول الوحيد، إنما هي صورة من الصور الداخلة في ذلك. فأعلمهم الله جل وعلا أنهم لو تغطوا فإن الله يعلم ويرى ما هم فيه، وضحت؟ ولذلك ويستغشون بمعنى يغطون رؤوسهم، وهذا قول ابن عباس رواه عنه البخاري. قال إنه عليم بذات الصدور، قلنا عليم بالنيات والضمائر والأسرار سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يصلح نياتنا. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كلمة دابة سبقت بمن، وهي نكرة وسبقت بمن، فهي نص في العموم، فكل دابة موجودة على ظهر الأرض فإن الله جل وعلا قد تكفل برزقها، وهذا من كرمه وفضله جل وعلا. وهذه الآية تعطي طمأنينة في مسألة الأرزاق، أنه ما كتب لك إلا وسيأتيك، وما لم يكتب لك لن يأتيك، فلا تتعب نفسك، إنما خذ بالأسباب وتوكل على الله جل وعلا. قال إلا على الله رزقها، وإلا على الله قلنا هذا إيجاب فضل كما يقول بعض أهل العلم، أو هو إيجاب أوجبه الله جل وعلا على نفسه ولم يوجبه أحد عليه، فإن الله يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء لحكمة يعلمها الله جل وعلا. قال ويعلم مستقرها، المستقر أي حيث تأوي في مكان استقرارها في الأرض، ومستودعها أي حيث تموت، يعني المكان الذي تصير إليه. وهذا أولى الأقوال بالآية، وإلا فقد ورد أقوال أخرى منها يعلم ويعلم مستقرها أي في الرحم، ومستودعها في الصلب على قول مجاهد، وقيل مستقرها أي منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها أي حين تأوي إليه من وكرها. فالمعنى الآخر هو قول ابن عباس أن مستقرها حيث تأوي إلى مكان استقرارها في الأرض، ومستودعها أي حيث تصير إليه حيث تموت. قال كل في كتاب مبين، كل في كتاب، والمقصود به هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا كل شيء كائن إلى يوم القيامة. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. وهذا هو سبب أو الحكمة من الخلق، وهو الابتلاء، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن إنما يوصف بذلك إذا كان صاحبه مؤمنا وقد أتى بالإخلاص لله جل وعلا في عمله والموافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أن الإنسان لم يخلق هملا ولم يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني إن ذكرت لهم ذلك وهو أمر قد استبعدوه وكثيرا ما تساءلوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هم أمر استبعدوه لأنهم كذبوا به حتى يتمتعوا دون مناقص في الحياة الدنيا. ولذلك قال تعالى بل كذبوا بالحق. فهذا تكذيب منهم به. ولذلك هم استثقلوا أمر البعث والساعة وكذبوا بالقرآن واتهموه بأنه سحر. قالوا هذا تخيل وهذا باطل كتخيل السحر وباطله عياذا بالله جل وعلا. قال ولئن أخرنا طب بس نخلينا عدناها نعدي ونسأل فيها ماشي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ولئن أخرنا عنهم العذاب أي العذاب الذي استعجلوه لأنهم استعجلوا العذاب. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كل هذا استعجال. يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الأمة معدودة هي الطائفة من الأيام القليلة. طائفة من الأيام القليلة أو مجموعة من الأيام القليلة وهي معدودة. لا يقولن ما يحبسه. ما الذي يمنعه من أن يأتي؟ قال ألا يوم يأتيهم أي هذا العذاب ليس مصروفا عنهم. ليس مصروفا يعني لن يمنع عنهم إذا نزل بهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى نزل بمعنى أحاط ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى وطبعا الأمة تطلق في القرآن على معاني. من هذه المعاني طبعا ذكرنا هنا الطائفة من الأيام القليلة أمة معدودة. وقد تطلق على الأمد اللي هي برضه الأمد بمعنى الزمان المعدود كما في قوله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. طبعا هناك قراءة أخرى شاذة وادكر بعد أمهن يعني بعد نسيان ولكن هذا الصحيح ذكر بعد أمة أي بعد أمد أو بعد طائفة من الأيام قليلة. والأمة يطلق على الإمام المقتدى به في الخير وسيأتي معنا الآن إماما ورحمة وإن إبراهيم كان أمة. ويطلق على الملة والدين إن وجدنا آباءنا على أمة. ويطلق على الجماعة ولما ورد ماها مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ولقد بعثنا في كل أمة الجماعة. ويطلق على الفرقة والطائفة وهي عائدة إلى معنى الجماعة أيضا. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون كما مر معنا في الأعراف. نعم يقول الله جل وعلا مبينا طبيعة البشر قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. والمقصود بالرحمة هنا توفير الرزق والصحة والسلامة من المحن. قد تطلق أيضا الرحمة على طول العمر. فولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه سلبها الله جل وعلا إياها قال إنه ليئوس كفور. إنه ليئوس يعني يائس من رحمة الله جل وعلا. وكفور بمعنى جاحد لتلك النعم. جاحد لتلك النعم. وهذه طبيعة البشر إلا من رحم الله وإلا من استثناه الله كما سيأتي. وهو اليأس بعد سلب النعمة والغفلة بعد زوال النقمة. اليأس بعد سلب النعمة، إذا سلبت منه يكون يئوس يائس وكفور جاحد، لا يشكر النعمة بعدما سلبت منه، لا يتذكر هذا، يجحدها. والغفلة بعد زوال النقمة، زالت النقمة كما سنرى، يعني لا يتذكر فضل الله جل وعلا عليه. يبقى القسم الأول اليأس بعد سلب النعمة، قال لا يئوس كفور. وهذا معنى أنه ينبغي على الإنسان أن يشكر النعمة وإن سلبت منه على عطاء الله إياه قبل أن تسلب منه. يعني الإنسان في صحة ثم الآن أصبح مريضا، فلا يكون جاحدا لنعمة الله ولا كافرا بها، بل يذكر تلك الإيه؟ النعمة. وهذا المعنى أول مرة أتصوره في مسألة حديث كفران العشير في المرأة، أنه إذا أحسن إليها ثم رأت منه شيئا وأغضبها مرة، قالت ما رأيت منك خيرا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفران العشير، سماه من الكفر، وهو كفران العشير، كفر النعمة وجحود المرأة لزوجها. طب بتجحده إيه؟ طب ما هو مزعلها في هذا الموقف، ولكن جحدت السابق، فهذا أيضا كفور لأنه جحد السابق. يبقى على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على النعمة قبل سلبها وبعد أن تسلب، وكذلك بعد رفع النقمة عنها. يبقى في كل الحالات هو إيه؟ شاكر ومواظب على ذلك. يبقى أنت كنت في نعمة ومرضت والحمد لله على العافية قبل ذلك، وهذا معنى لابد أن يؤسس في القلب. قال اللهم اجعلنا لك يعني شكرين. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، بعد ضراء مسته، حصل له مس فقط، ضر لا يقضي عليه، ولكن من رحمة الله به أن يكون ضر خفيف للابتلاء فقط. قال ليقولن ذهب السيئات عني، نسب الفعل إلى زوال السيئة. السيئة إما أنها فقر أو مرض أو ضيق في الرزق، يعني عدم أولاد، كل هذا. فيقول ذهب السيئات عني، الحمد لله المرض راح، لا يقول أذهب الله مرضي، عافاني الله، شفاني الله، رزقني الله، وهبني الله، لا يقول ذلك. يقول ذهب السيئات عني، هي راحت، إنه لفرح فخور. فرح يأشر ويبطر، ومن أشره وبطره أنه نسب النعمة إلى غير المنعم. كان ينبغي أن ينسبها إلى الله، يقول أذهب الله السيئات عني، الحمد لله على ذلك، إنما نسبها إلى أنها زالت كأنها زالت بنفسها. قال فخور، أي زالت السيئة، القحط، الفقر، المرض، يبدأ يفتخر على الناس بما أعطاه الله جل وعلا من نعم قد أتت. يبقى معه مال، معه صحة، معه عنده أولاد، يبدأ في الإيه؟ في الافتخار. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هذا القسم هو المستثنى من هذه الطبيعة البشرية العجيبة. قال إلا الذين صبروا، صبروا بأن صبروا على الشكر، لأنه عبادة، فصبروا عليه أنهم يؤدون شكر النعم في كل أحوالها، موجودة، سلبت، أتت. وكذلك صابرون على ما يلاقون من أقدار الله جل وعلا، يعلمون أنها من قدر الله، وأنها أتت للابتلاء، وأنها تزول، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال وعاملوا الصالحات، ففي كل أحوالهم أيضا مستمرون على عمل الصالحات، لأن بعض الناس إذا ابتلي ترك ليه؟ الصالحات، وإذا أنعم عليه ترك الصالحات. يبقى في كل حالة إما أنه غافل ولاهن، وإما أنه مفرط والعياذ بالله. قال أولئك، أي الموصوفون بالصبر والعمل الصالح، لهم مغفرة وأجر كبير. قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. المعنى يقول: فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعمة الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك، يقترحون من المقترحات لولا أنزل عليه كنز وهو المال الكثير الذي جمع، أو جاء معه ملك، يقترحون أن يأتي ملك مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرهم بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله من التعنت. يقول: فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعمة الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليه على حسب هواهم وتعنتهم تارك بعض ما أنزله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق عليهم سماعه أو العمل به، أي لا يكن منك ذلك، بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك سواء أحبوا ذلك أو كرهوه. وده بيحصل ولا لا؟ بيحصل. يقول لك: بلاش المسائل دي بالله عليك، نؤجل هذا الكلام، لا تتكلم بهذا الكلام، لأن الناس لا يحبون سماعه. صحيح ولا لا؟ يعني تأتي في مناسبة كهذه، مناسبة الميلاد المسيح، ويقول لك: اوعى تتكلم في عشان خاطرنا عدل، طب نعديها بلاش. تقول: هذا من شرع الله عز وجل وهذا تبيين لدين الله. يقول: لا. قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى، اوعى، اياك ان تترك تبيين الحق وقتما يحتاج الحق الى اظهار وبيان، واياك ان تفعل ذلك من أنك تسكت أو لا تبلغ هذا الأمر، إنما أنت نذير. يعني أحب الناس كرهوا بلغهم، ولكن أنت مجرد نذير، والله على كل شيء وكيل، هو الذي يتولى الأمر في إيمانهم وكفرهم وغير ذلك. قال: أم يقولون افتراء، يعني يقولون أنه اختلق هذا القرآن فأتى به والعياذ بالله على جهة الكذب ونسبه إلى الله والعياذ بالله. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يقول: قل فأتوا بعشر سور مثله، مثله في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعنى، وكتاب أحكمت آياته ثم فصلت. طيب خلاص، أنتم تقولون هو افتراه وهو معكم ومن جنسكم ويتكلم بلغتكم، فإن كان قد افترى فافتروا أنتم أيضا، هل يستطيعون؟ ولذلك تحدهم، قال: وادعوا من استطعتم من دون الله، أي من بلغاء العرب من شركائكم التي تدعون من دون الله إن كنتم صادقين. ولكن كما قلنا قبل ذلك أن هذا القرآن المعجز الذي تحدى في أول آية ذلك الكتاب لا ريب فيه، خلاص اجتمعوا واتون بريب فيه ولن تجدوا. قال: فإن لم يستجيبوا لكم، يعني إن لم يفعلوا ذلك، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أن هذا الكتاب الذي أنزله هو الله جل وعلا وهو من علمه، وهي لغتكم التي تتكلمون بها، ولكن لا طاقة للجنس البشري على أن يأتوا بهذه الألفاظ ولا أن يأتوا بهذه المعاني. ولذلك هذا من أعظم التحدي، ولذلك قال بعدها: وهل لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، أي ازدادوا واثبتوا على إسلامكم وازدادوا إسلاما لله جل وعلا. لماذا؟ لأنكم تزدادون طمأنينة على طمأنينتكم، لأن هؤلاء مع التحدي لا يستجيبون، ودي حقيقة، يعني هو مع التحدي يقدروا ما أدر. ولذلك ده من أنجع، يعني أنا بسميها كده الضربة القاضية في الجدال مع أي حد من الكفار. بيجادلك واحد يهودي نصراني يقول لهم الكتاب ده بقاله 1437 سنة ويتحداكم، فأتوا بصورة من مثله، هاتولنا صورة زيه، ما جبتوش يبقى أنتوا ما زلتوا إيه؟ محجوجين، وخلاص وخلصت القضية، وأنت تطمئن تماما وتقضي عليه بالضربة اللازمة. تقول أنت تشكك في القرآن، تقول أنه كتاب محمد والعياذ بالله، خلاص ائتي بصورة، مش هنقول لك ائتي بعشر صور، لا ائتي بصورة، من أصغر صورة لفظا فيه، والقرآن كله كبير وعظيم. يضرب ما جابش خلاص، يبقى انت ما زلت محجوجا بهذا الاتحاد. ولذلك احد علماء النصارى اسلم وكان قسيسا بسبب هذه الآية، مسك المصحف عشان يفتش فيه على ما يستطيع به نقد القرآن. فلا اول آية بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، المعقول ده انا بدور عشان ايه اطلع اللي فيه، فيقول لي ما فيش من اولها كده بيتحدى. طب خلاص قبلت التحدي، وظل يقرأ يريد أن يجد شيئا حتى قرأ وفهم فأعلن إسلامه وسبحان الملك. ولذلك دي من الايه من الأمور بقول لك الضربة القاضية في النقاش مع هؤلاء. وما تكلمت بها مع أحد من النصارى وألزمته بها إلا سكت وخزي تماما. فالله المستعان. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لا يبخسون يعني لا ينقصون من أجور أعمالهم في الدنيا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وهذا كما في قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولذلك قال نوفي إليهم، من الذي سيوفيهم؟ الله جل وعلا، يعني يعطيهم أجرهم كاملا لا نقص فيه في الدنيا. طب والآخرة؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولذلك قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم أخذوا حق أو جزاء أعمالهم في الدنيا. طب الآخرة لم يعد لهم فيها شيء. قال وحبط ما صنعوا فيها، حبط بمعنى ذهب ثوابه، وباطل ما كانوا يعملون، يعني ضل وخسروه لأنه لم يكن لله جل وعلا ولم يكن وفق شرع الله جل وعلا فلم يقبل. ولذلك قال تعالى ومن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فسبب الكفر كان جاعلا لعدم قبول الأعمال بل هبوط تلك الأعمال. قال أفمن كان على بينة من ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه أي القرآن ومن قبله كتاب موسى أي التوراة إماما ورحمة. إماما سبق أن قلنا إماما يقتدى به في الخير لأنه يدل على الخير لأنه كتاب الله جل وعلا، ورحمة لمن اتبعه. قال أولئك يؤمنون به أي من آمن بالتوراة على حقيقتها وآمن بالإنجيل على حقيقته يؤمن بالقرآن، لأنه إنما أتوا من مشكاة واحدة يدعون إلى عبادة الله وحده إلى الكفر بالطواغيت. قال أولئك يؤمنون به. ولذلك قال تعالى في الآية الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ويقولون إنه الحق. فهذا يؤمن لأنه رأى أن هذا داع له ومبشر به. ولذلك البشارة في القرآن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب، والأحزاب بمعنى المتحزبون على الكفر على اختلاف أنواعهم. قال فالنار موعده. وهذه الآية دلالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته إلى الناس جميعا، لأنه قسم الناس إلى قسمين مؤمن به وأحزاب كافرة به، وهذا دلالة على أنه عام للناس جميعا. ومن الأحزاب فالنار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه. منه الضمير يعود على فالنار موعده ولا تعود على القرآن؟ قولان لأهل العلم، والأول العودة على القرآن أولى. قال فلا تكن في مرية منه. طيب فلا تك في مرية منه في شك وريب. سبق لنا قاعدة في الدرس الماضي وهي قاعدة النهي، حد فاكرها؟ ها كنتوا قريتوا الدرس اللي فات؟ دايما بتزعلوني مش عارف ليه. اخوانا القواعد دي والله اهم شيء في دراستك في المعهد، لان دي خلاصات قراءة كتب، والقواعد دي هي اللي توصلك كطالب علم. لو ثبتت القواعد في ذهنك اللي جاي كله سهل، بل يعني بعد كده يعني انا عايزك توصل لمرحلة ان انت بتمسك البتاع الصفحة بتاع المصحف انت تقولها من نفسك. لو وصلنا للمرحلة دي يبقى انت طالب علم جيد. يعني النهاردة انت خدت سورة هود صح؟ تروح البيت كالتالي لغاية الآية اللي وقفنا عندها، تطلع معاني الكلمات، الكلمة ومعناها زي المدرسة كده، تكتب الكلمة وتكتب معناها وسطها، يبقى انا حفظت الكلمة ومعناها. طيب حفظت معاني الكلمات، اقرأ المعنى الإجمالي للآيات، وبعدين اقوم قافل التفسير، وبعدين فاتح المصحف اللي ما فيهوش ولا آية مكتوب عليها لا معنى ولا معنى إجمالي ولا فائدة ولا قاعدة، وتبدأ انت اكنك بتشرح انت الطلبة. لو وصلت المرحلة دي يبقى انت ذاكرت كويس وفهمت وبقيت جيد جدا. لو ما عملتش كده هتنسى، كلنا بننسى صح؟ ولولا التكرار ما تذكرنا شيء. تعرف لو واحد ما يقولش القاعدة دي في 10 دروس ويبدأ يكررها وكل سنة يقعد يكرر، ما هينسى القاعدة دي، والعقل البشري كده. فلابد من التكرار. انا بقول لك دي طريقة المذاكرة، بتدرس فقه النهاردة بعرف مثلا خدت باب مثلا وليكن باب ايه انتوا في ايه في البيوع، وليكن مثلا شروط البيع، لابد ان انا اعرف معاني الكلمات، كلمة شروط يعني ايه شروط، ويعني ايه بيع، تمام كده، يعني ايه الرشد، يعني ايه ما لا يقدر عليه في هذا الكتاب، معناه ايه، معناه ايه جائز التصرف، ان يكون جائز، يعني ايه جائز التصرف في باب الفطر. عرفت المعاني، تعال بقى رتب الجملة كلها ببعضها عشان تعرف المعنى تام، وبعدين قم قافل الكتاب بتاع الفقه وجايب المتن بتاع دليل الطالب وانت قاري وكأنك بتشرح للطلبة وتحط الأدلة والقواعد. لو عملت كده يبقى انت هضمت الدرس كويس. ما عملتش كده وسبت الدرس لغاية أيام الامتحانات وبعدين بدأت أذاكر، ولذلك انا بتعجب احنا ما بين يعني احنا ماشيين ببطء والله، يعني سبحان الله مجموعتكم مجموعه معايا السنه دي غريبه، يعني ماشيين ببطء جدا ومع ذلك الناس بتشتكي جدا، يعني الدفعه الوحيده اللي بتشتكي مر الشك المنهج والوضع المنهج. احنا خدنا حاجه ده احنا ما عدناش لسه، ده احنا تقريبا من دلوقتي كام بادئين من الاعراف، يعني خدنا الاعراف والانفال والتوبه، يعني معلش يعني يجوا كم جزء، ده المقرر 7 أجزاء ونص، ومع ذلك نقول ايه ده احنا ايام ها ليه 3 أجزاء. الحاجه الثانيه يا اخوانا الامتحان كالتالي، عشان بس ما نكررش الجمل دي تاني، الامتحان انا بجيبه كالتالي، معاني الكلمات والمعنى الاجمالي للايات ينجح اي طالب، فما فيش حد يجي يقول لي الامتحان كان صعب او مش صعب، انت كده ناجح اذا حفظت معانيك، مش هتحفظها. ومعاني الكلمات انا بجيبها من الكتاب وانا اللي بصحح الامتحان، فلو انت كتبت معنى غير اللي في الكتاب ولكن قريب منه معنى تاني او معنى موافق للايه حتى مش في الكتاب او مش معنى احنا ما اخترناهوش انا بعمله صح، فده كله انا بمشيه مش مشاكل. فاذا المعنى والمعنى الاجمالي للايات ده ينجح الطالب. وبعد كده الاسئله متدرجه، بحط اسئله واضحه وظاهره من الايات، بحط اسئله بقى تميز الطالب اللي حضر المحاضرات وسمع المحاضرات واستفاد بالقواعد ولا ما استفادش. هو ده معلش ده التعليم، انما غير كده مش تعليم. يعني بعض الناس طلبوا ان انا اجيب الكتاب بتاع اخصر التفسير واقراه، اقرا ايه ولا ايه؟ ده انا عشان اقرا وتقعد تعلق على الكلام اللي مكتوب وتقعد تعمل، وخاصة ان الكتاب الشيخ بيجيب معنى الكلمات وبعدين يجيب المعنى الاجمالي وبعدين ما يرشد ايه للايات، يعني اكنه بيكرر 2 3 للطلبة عشان تستوعب، ودي طريقته. يبقى عشان هنعمل الموضوع ده يبقى مش هنخلص، انت واخد بالك. الامر الثاني، اي معلم ليس قارئ، ممكن تقرأ كتاب في البيت لوحدك. إنما أنا شغلتي إيه؟ شغلتي أفك لك الأمور المشتبكة في الآيات، ده المطلوب. يعني كان آخر لقاء مع فضيل الشيخ الحويني قال لي كده، قلت له يا شيخنا المقرر كبير 7.5 أجزاء، وأنا نفسيا ببقى تعبان أنا ما بخلصوش كل سنة، يعني في صور بتقع ما بلحقش أجيبها. قال لي كالتالي: الجزء اللي مش هتشرحه الطلبة ملزمين بيه قراءة، وهات منه سؤال واحد نشوف الطالب اللي قرأ واللي ما قرأش، ده ما بيحصلش معاه. الأمر الثاني قال لي: حل لهم الإشكالات على طريقة الشيخ الأمين في أضواء البيان، الآيات المشكلة واللي فيها ووقفوا خلاص، وبقيت الآيات هم يقرأوها ويستوعبوا معناها. وده برضو ما رضناش نعمله عشان لا نحجر واسعا، أو تكون في فايدة في بعض الآيات ما تكونش مثلا جات في بعض الكتب ممكن. فانشطوا اللي انتوا فيه ده، بقى فرض عين عليك، ما عادش فرض كفايه، انت شرعت فيه والامه تحتاجه، انت تحفظ هذا العلم للامه. فخلي بالك انت مش في وضع هين ولا سهل، لا الموضوع كبير جدا والموضوع خطير جدا، وانتوا اولى الناس بهذا الكلام. فانشطوا بالله عليكم، انشطوا وذاكروا واجتهدوا، واعتقد ان انت في كل كلمه بتعملها انت بتحفظ لامه الاسلام دينها، بتحفظ الأمة الوحي القرآن والسنة.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي
في مرية منه. قلنا قاعدة النهي أن النهي عمن هو متلبس بالفعل فمعناه تركه، النهي لمن هو متلبس بالفعل المقصود تركه. بقيت القاعدة صح؟ طيب. ولمن كان ليس متلبسا به، ها؟ فالثبات على عدمه، أن يثبت على عدم الشك، يثبت على اليقين الذي في قلبه، هذا معنى الكلام. فلا تكن في مرية منه. ولذلك هذا الكلام إذا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أثبت على عدمه، وإن كان موجها للأمة التي آمنت فمعناه كذلك أيضا، وإن كان موجها لغيرهم ممن هو متلبس بالريب فمعناه اترك هذا الريب، لأنه قد أتت الآيات الواضحة البينة على صدقه. ولذلك قال: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة في القرآن، أنها تبين أكثر أحوال الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك، وقليل من عبادي الشكور. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سبق لنا أن قلنا أن هذا التعبير معناه لا أحد، ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولعنة الله معناها سخطه وطرده من رحمته يكون على الظالمين. ويقول الأشهاد، المقصود بالأشهاد الملائكة والنبيون، وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم والعلماء الذين بلغوا وقاموا في مقام الأنبياء فإنهم يشهدون على ذلك. قال: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. يصدون أنفسهم وغيرهم، والصد بمعنى المنع، أي يمنعون أنفسهم عن طريق الله جل وعلا، ويمنعون أيضا غيرهم. قال: ويبغونها عوجا، أي يريدون طريق الله جل وعلا معوجة وسبيله معوجة، يبغون لها ذلك، يريدون لها ذلك عياذا بالله جل وعلا. ليه؟ لأنهم يريدون أن تكون طريق الله جل وعلا موافقة لأهوائهم، فأهواؤهم معوجة وهم يريدون طريق الله أن يوافق هواهم فيكونوا معوجا عياذا بالله. وقيل: ويبغونها عوجا، أي يصفونها بالعوجاج، يعني يصدون عن سبيل الله، وذلك أنهم يصفون طريق الله جل وعلا بالعوجاج فيصرفون الناس عنه. وهذا يعني كما سيأتي معنا في كل القصص في هذه الصورة، وهذا ما يحدث دائما. يعني حينما كانت الدولة العثمانية هي صاحبة الصولة والجولة في أوروبا، وكان يعني صيتها عال جدا، كانوا يحفظون أولادهم في أوروبا أن القرآن هو كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون هذا كتاب الترك. لما حصلت مع الترك مشاحة ومصادمة قالوا هذا كتاب ليه؟ الترك. فينشأ الولد الصغير يعلم أن هذا كتاب مين؟ كتاب أعدائه، فيكون هناك حاجز نفسي، وهذا من ابتغاء العوج لهذا الطريق أيضا. قال: وهم بالآخرة هم كافرون، يعني الدافع لهم إلى الصد والدافع لهم إلى أنهم يصفون طريق الله والعياذ بالله بالعوجاج أنهم كفروا بالآخرة. ولذلك أنا أقول أن الإيمان بالآخرة هو حجر الزاوية، وهو حجر الأساس الذي يبنى عليه الشخص، تبنى عليه الشخصية المسلمة. قال: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. كلمة معجزين بمعنى أي سابقين لله هربا وفرارا وذهابا، بحيث لا يدركهم الله، إنما سيدركون لأنه لا مفر لهم ولا مكان يذهبون إليه. قال: وما كان لهم من دون الله من أولياء. والولي بمعنى النصير لهم، لن يجدوا من دون الله، أي إذا أرادهم الله بطلب، من ينصرهم أو يدفع عنهم أو يمنع عنهم عذابه إذا نزل. قال: يضاعف لهم العذاب. لماذا يضاعف لهم العذاب؟ لأنهم ضلوا غيرهم، ضلوا أنفسهم وضلوا غيرهم، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم بسبب أنهم أضلوا هؤلاء. قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، يعني هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن صار على سمعهم مثل الصمم والوقر الذي لا يستطيعون به أن يسمعوا الحق، وقالوا قلوبنا في أكنة من هذا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. شوف، سدت عليهم كل الأمور. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وردوا شرعه وكذبوا نبيه، فكان جزاؤهم أن حدث لهم ذلك والعياذ بالله. فقال ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا سمعا يفهمون به فيستجيبون لله جل وعلا، وما كانوا يبصرون. ولذلك سبق أن وصفهم الله جل وعلا كما في البقرة صم بكم عمي، فهم صم لا يسمعون ما ينفعهم، وعمي لأنهم لا يبصرون ما ينفعهم وينتفعون به. سبق لنا القاعدة أن الأمر الذي لا ينتفع به كالمعدوم، أو الشيء الذي لا ينتفع به كالمعدوم، أي شيء لا تنتفع به فكأنه كالمعدوم، لا ينتفع بسمعه فكأنه لا سمع له، لا ينتفع ببصره فهو لا بصر له. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى غاب وذهب، فما عادوا يستطيعون أن يروا، فلا يرون وليا ولا شيئا. ولذلك هؤلاء هم أكثر الناس سبقة، لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، ومن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ولذلك قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أخبتوا بمعنى أنابوا ورجعوا وخشعوا لله جل وعلا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي الذين تدوم سعادتهم ويدوم نعيمهم ويتمتعون في هذه الجنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.